الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذه الليلة الثالثة من هذا الملتقى المبارك الذي حصل هناك كثير من البشائر.
أهلين الله يبارك فيك.
أهلت الصدور، الأعداد التي توافدت على هذا الملتقى أعداد طيبة، فبلغ ما يقارب 550 من الحاضرين في صفوف الرجال وكذلك النساء، ووجدنا البارحة عدد من الشباب أعلنوا توبتهم من بعض الأخطاء التي كانوا يرتكبونها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وكما رأينا في الليلة الأولى قد أشهر أربعة من إخواننا من المسلمين إسلامهم على هذه المنصة، فلله الحمد والمنة، وهذه بشائر وفضل الله سبحانه وتعالى علينا عظيم. والله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله يمن على العباد، ومن أعظم المنن أن يوفق الله جل وعلا العبد للطاعة، وهذه أجل نعمة وأعظم نعمة أن تكون عابد لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان عملا إلا ما كان لله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم العبادات، فلله الحمد والمنة. وهذا توفيق الله أن كان مثل هذا الملتقى في هذا المكان، فلو شكرنا الله ما وفينا مثل هذه النعم التي أنعم بها علينا، فأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا ويوفقنا وإياكم. في هذه اللحظات نرحب بشيخنا الشيخ الدكتور طارق الحواس على زيارته لنا في هذا المكان، وما أتى إلا لأجلنا، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ونحن كذلك ما حضرنا في هذا المكان إلا نريد ما عند الله جل وعلا، فأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقه ويسدده ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نترك لكم المجال لفضيلة الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حياكم الله جميعا، ومس الله الجميع بالخير والرضا والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيا من ليس لي منهم مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي زيارة هذه البلدة الطيبة أهلها، وأن من علي برؤية هذه الوجوه المباركة المتوضئة، وشكر الله للإخوة القائمين على المكتب التعاوني في هذا المركز وفي هذه المحافظة دعوتهم وإتاحتهم الفرصة للمشاركة بهذا الملتقى المبارك الذي يراد منه إن شاء الله النفع والخير والفائدة. الحقيقة وجود السيارة في الخيمة مغري كثيرا، ويعني هو أسلوب من أساليب الجذب للخير إن شاء الله، وهي يعني يظهر أنها سيارة على مستوى، نسأل الله البركة والإعانة والتوفيق. اليوم كل ما من شأنه يعين الناس ويدفعهم إلى التسابق إلى الخير من أسباب الدنيا فهو مشروع، ولذلك أنا يعني أبارك ذكاء الإخوة بهذا الملتقى يوم أن وضعوا هذه السيارة، وأنا الحقيقة خشيت أن تكون السيارة هنا تزاحمنا في المسرح، لكن أجل وضعوها في الزاوية حتى لا تضايق المتحدثين. فحياكم الله يا أيها الإخوة، وكم أنا سعيد وأنا بين أهلي وإخواني في هذه الأرض الطيبة المباركة، وأحمد الله إليكم ما أنزل من هذا الخير، فإن المؤمن يفرح بنزول الخير والبركة. الأمطار رحمة من رحمات الله عز وجل على خلقه، فأسأل الله عز وجل أن يجعلها سببا لإحياء الأرض وسقي العباد، وأن يجعلها مباركة، وأن يجعلها بلاغا للحاضر والباد، وأن يزيدنا ويزيدكم من خيره وفضله، فإنه جواد كريم جل في علاه. وما رأيناه من نزول البرد وكأن السحب أصبحت قرب انفكت، ما هي إلا شيء من فضل الله وشيء من رزق الله الذي ليس له حد سبحانه، كما قال: فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله هو الذي يملك أن يجعل هذا المطر ينزل هنا ويمتنع من هنا. فأحمد الله عليكم أن جعلكم ممن أكرمهم بنزول هذا الخير وهذه الرحمة. أيها الفضلاء، حديثنا في هذا الملتقى عن شيء من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته وأسرته وأولاده وخدمه. نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت ساءنا وساء كل مسلم أن يسمع فيها الإساءة أو التنقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إن مقام النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، وهو من شعائر الله الكبرى، وهو سيد ولد آدم على فخر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، فآدم ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع ومشفع صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة الكبرى العظمى، وهو أول من تفتح له أبواب الجنة. هذا النبي العظيم الذي ما وطئ الأرض أكرم على الله منه، مع الأسف أصبحنا في هذه الأزمنة الأخيرة نسمع تنقصا وإساءة، كنا نسمعها من الكفار ولا غرابة، لكن نسمعها ممن ينتسب إلى هذا الدين. هذه هي الكارثة والمصيبة. ولذلك حق لكل مسلم إذا سمع شيئا مثل هذا التنقص أن يدق ناقوس الخطر ويعلن حالة الطوارئ، لأن النيل من النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالنيل من غيره، لا كارثة. يغضب من في السماء على كل أهل الأرض يوم أن ينال من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم نجعل هذا اللقاء من أجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نظهر شيئا من جماله وكماله وروعته، نظهر شيئا من أخلاقه وتواضعه وكماله، نظهر شيئا مما ربما خفي على بعض أتباعه لأجل أن يجعلوه محلا للقدوة والأسوة. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياته كلها من أولها إلى آخرها محل للأسوة والقدوة للمسلم. لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة في كل شيء، ونحن نريد أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في موطن ربما نفرط فيه، ألا وهو في تعامل الإنسان مع زوجته، مع أولاده من الذكور والإناث، حاله في البيت، عمله في البيت، عمله مع الخدم. هذا الموطن ربما يغفل عنه كثير من الناس. نريد أن نلقي الضوء بشيء من الاختصار على هذا الجانب المضيء الرائع من حياته صلى الله عليه وسلم. وكل حياته صلى الله عليه وسلم هي رائعة ومحلة للأسوة والقدوة، لكن نظرا لأن هذا الملتقى يدور حول الحياة الأسرية كان من المناسب أن يدور حديثنا عن شيء من هديه صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته وفي بيته. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته تتسم حالته بالتواضع وعدم الكبر وعدم الاستعلاء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سئلت ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر، يفني ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هذا هو التواضع، وهو أكرم مخلوق على الله، ومع ذلك إن كان في الثوب خلل أصلحه، يقوم إلى الشاه يحلبها بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم بشؤونه لا ينتظر أن يخدمه غيره، مع أنه بالإمكان إشارة منه صلى الله عليه وسلم سيجد طوابير تخدمه. لكن هذا هو الرسول الرحمة المهداة، يعيش في بيته إنسانا لا يستكبر ولا يستعلي عما من شأنه يريده الإنسان ويعيش به. وتقول في موطن آخر رضي الله عنها، تقول رضي الله تعالى عنها ما كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل البيت إلا في مهنة أهله، يعني ما يحتاجون من أمور يقوم بشأنه، فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنها أنها قالت فيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. إذا الرجل الذي يدخل اليوم البيت وينتظر أن يخدم في كل شيء، ليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي يريد دائما جالس فقط وهو يصرخ على فلان وعلان ولا يريد أن يقوم بشيء من شؤونه، نقوله ليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. لا إشكال في أن يخدمك أهلك أو أولادك أو بناتك، لكن ليس على سبيل الدوام. يعني حتى بلغ في بعض الرجال لو أن كأس الماء في على طاولة قريبة منه يبدأ يصرخ بأعلى صوته على أحد من أولاده وأهله، تعال ابنا ليه؟ جيب الكأس أبي أشرب الموية. تعال تقول تأخذ الكأس أنت بنفسك. هذه ليست حال النبي عليه الصلاة والسلام. من يظن أن هذا حالة يعني أكرم وأنها أفضل هو مخطئ. بالعكس، هذا الشأن ما يحتاج من يقيم الدنيا ويقعدها على شأن الإنسان يأتيني بكأس قريب مني، لا أقول هو في البقالة ولا في دور علوي بجانبه لا ينتظر أحد الثاني يأتي له به. علم أولادك أنك بالأمور التي لا تحتاج غيرك فيها أن تقوم أنت بنفسك، هذا يعلمهم أنك إنسان متواضع، لست متكبرا ولا مستعليا ولا فقط تحب أن تخدم. فهكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو وجد شيئا في بيته بإمكانه أن يصلح قامه بنفسه، ليس بالضرورة أن أتي بعامل، مسألة ممكن أن هو يقوم فيها بنفسه قام بها، وما الطير في هذا؟ العكس، هذا فيها تربية لأبنائك أن يتعلموا حتى يصلحوا من شؤون بيوتهم. كم اليوم ندفع من الخسائر على أي عمالة ممكن تأتي بها من أجل أن تصلح لك شيء يسير في البيت، في حين أنك لو قمت بها وفرت على نفسك وعلمت نفسك وعلمت أولادك. تعلم من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنك تكون إذا دخلت البيت إنسان آخر. اليوم بعض الإخوة الذين يعملون في العسكرية خاصة، يفترض عليهم إذا دخلوا البيت كما ينزعون بدلة العسكرية ينزعون نظام العسكرية. لا تدخل في البيت كأنك ضابط تامر وتمي وكأن أبنائك جنود أمامك، لا يا أخي، عش في بيتك إنسان آخر. العسكرية لها نظام، وبيتك يجب أن يكون له نظام آخر في التعامل. أحد ضابط ولا عميد ولا عقيدة يأمر في البيت كأنه في سجن عسكرية وما في إلا بالصراخ والتهديد والوعيد، هذا ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم ولا من هديه وليس من الكمال. هل هناك رجل يحب أن يكرهه أبناؤه؟ هل هناك إنسان عاقل يحب أنه إذا دخل في البيت يتمنى أنه لم يدخل؟ ليه تفاجأ؟ إذا تبرأ ليه؟ لأنه إن دخل بدأ الصراخ وبدأ العويل وبدأ السب وبدأ الشتم وبدأت الإهانة وبدأت التكاليف. عود نفسك أن تكون خفيف الظل على أهلك حتى يحبوك ويحبوا سماع حديثك ويحبون أن يقربوا منك. من هذه صلى الله عليه وسلم في بيته تعامله الراقي مع بناته وأولاده. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبلت فاطمة ابنته وهو جالس قام إليها وقبلها على جبينه ثم أقعدها مكانه الذي كان جالس فيه ثم جلس بجانبها ثم أقبل عليها يستمع منها. سألتكم بالله الذي رفع السماء بلا عمل من يفعلها اليوم؟ من الذي يقوم لابنته إذا قدمت عليه؟ من الذي يقبلها ويجلس ليستمع إليها؟ والله من الرجال من لا يحب أن تصل عليه ابنته. وهذا أكمل الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا كان يفعل مع بناته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشبه ما تكون في مشيتها بمشية أبيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا يا ابنتي، مرحبا يا ابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. هكذا يفعل مع جنس البنات، الذي مع الأسف اليوم بعض الرجال إذا بشر بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كنت أتصور أن هذه الصورة من كره البنات ولادة البنات أن هذه عادة جاهلية انقضت بانقضاء كفار قريش ومن معهم، لكنها مع الأسف تجددت في هذه العصور. وبلغنا وبدأنا نسمع أناس يهددون زوجاتهم كأن المرأة هي المسؤولة عن تحديد جنس الجنين. يقول لها: والله إن أنجبت أنثى لا عاد أبي أشوفك ولا أشوف أهلك ولا عاد جنبت. هي التي تخلق، الله هو الذي يخلق. بل الأطباء يقولون أن الحيوان المنوي الذي يخرج من الرجل هو الذي يشكل تحديد جنس الجنين أعظم من البويضة التي تخرج من المرأة. وأيننا من قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله يخلق ما يشاء، الله هو الذي يخلق. ما هذا المنطق الجاهلي الذي يردده بعض الرجال؟ ما ذنب هذه المرأة تهدد بأنها إذا لم تأتي بذكر يفعل بها بكذا وكذا وتطرد من البيت وتطلق بأمر لا شأن بها؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم أيها الرجال الذين تتعاملون بهذا المنطق؟ وهل ترضى لهذا أن تتعامل ابنتك بهذا الكلام؟ أم ترضاه على بنات الناس أن تهددها وأن ترعد وأن تثبت كما أتت ببنات؟ أما نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو أبو البنات، لم يعش له ذكر صلى الله عليه وسلم. ماذا أبناء الذكور كلهم في صغرهم ولم يبق لهم إلا البنات، ومات بناته كلهم في حياته إلا فاطمة، ماتت بعد موته بستة أشهر. ألا يكفيك أن يكون لك في رسول الله أسوة حسنة؟ كان كل أبنائه بنات، ومع ذلك انظر كيف يحتفي بهم وكيف يقوم من أجلهم ويفرح بفرحهم بل ويستجيب لطلبهم. كان مرة مع الصحابة في مهمة، وأرسلت إليه زينب ابنته أن تعال. جاء أنس يقول صلى الله عليه وسلم إن زينب تقول لك تعال، عندها ولد يكاد أن يموت فتريد أنك تأتي. قال اذهب إليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بس أرسل أنس يقول لابن فيها فلا، فذهب وأخبرها فقالت اذهب إليه وقل له يأتي. هذا ابنته. فجاء صلى الله عليه وسلم، انظر الرحمة المهداة. والحديث في البخاري، فأتى صلى الله عليه وسلم ومعه جابر بن عبد الله وأنس وبعض أصحابه، فقدم إلى ابنته زينب وقال ما الخبر؟ قالت إنها ابنتي. قيل أنها ذكر وقيل أنها أنثى، أحد أولاد ابنة زينب روحها تتقعقع تخرج تكاد أن تخرج. فسلمت جنينها بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم وروحه تكاد تلفظ آخر أنفاسها بكى، نزلت منه دموع. فقال جابر القرش ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا البكاء؟ ما أعتاده أن الرجال يبكون على أطفالهم؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا هو تعامل صلى الله عليه وسلم مع ابنته ومع والدها. وقل مثل هذا في الأطفال، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أي طفل من أولاده أو من أولاد ابنته هش وبشر وابتسم واحتضن وقبل ولعب معه. كان كما جاء أن ولده إبراهيم الصغير الذي مات صغيرا، لما إذا رآه يمشي في البيت يأخذه ويضمه ويشمه ويقبله، ولما مات قال فيه إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان إذا رأى الحسن أو الحسين يمشيان أخذهما فقبلهما فوضع أحدهما على فخذه الأيمن والآخر على فخذه الأيسر وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، وربما قال اللهم إني أرحمهما فارحمهما. كان يقبلهم ويحملهم. وتعلمون قصة الأقرع بن حابس لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الحسن بن علي وأسامة بن زيد وهو يقبل فيه، فقال له الأقرع أو تقبلون أبناءكم؟ قال نعم. قال عندي عشرة من هؤلاء ما قبلت أحدا منهم. قال ما أصنع بقلب قد نزع الله منه الرحمة. هذا هو رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار. بل جاء في الصحيح أنه كان مرة يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، فرأى الحسين بن علي قد لبس شملة حمراء يتعذر فيها يخطب وهو على المنبر ويخطب في الناس، فنزل صلى الله عليه وسلم وحمل ابنته وصعد على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بينما رأيت ولدي هذا يعثر فما صبرت حتى حملته. اليوم لو يفعلها اليوم خطيب من الخطباء قالوا هذا مهبول، هذا والله لك عليه، شلون يترك المنبر وينزل ياخذ صبي من اولاده؟ وش هذا؟ ما يحترم الناس اللي امامه؟ فلكم في رسول الله اسوه حسنه. كان صلى الله عليه وسلم اذا راى الصغار لاعبهم كما لاعب اخو انس اسمه عمير، كان معه عصفور يلعب فيه، فمرة رأى فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، تصغير لذلك الطائر الذي كان يلعب به أخو أنس. إذا كان صلى الله عليه وسلم مع الصغار يتلطف ويقبل ويضم ويتفاعل معهم، هذا هديه مع صغاره في بيته ومع الآخرين. فليكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. صورة أخرى من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في بيته أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الخطأ يصدر من أهل بيته يرسل رسائل لينبههم أنهم أخطأوا. جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة تقول رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب 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 فلم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة من ذلك. إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالغلط ولا بالخطأ ولكن له أسلوب راقي ما فيه عنف ما فيه إساءة ما فيه إهانة ما فيه سب ما فيه شتم. هو مخطئ فيريد يوصل له رسالة يعرض عنه. إيش معنى يعرض عنه؟ يعني لا يستمع له. لو تكلم ما كأنه يسمع له. لو رآه أعرض عنه أشاح عنه بوجه ليعلم أنه قد أخطأ. من الناس اليوم من لا يعرف من العقوبة إلا الضرب إذا أخطأ الإبل أو أخطأ أحد في البيت. من الناس من لا يعرف اليوم في تقويم الخطأ في البيت إلا بالشتم وربما بالإساءة أو الإهانة. ليس هذا ليس بصحيح هذا الذي يقع. وأذكر أن مرة قال لي والدي حفظه الله أن رجلا من الناس أراد أن يرسل ولده أن يأتي بدهن من تاجر. قال له خذ هذا المرطبان وروح البفلان بيعطيك دهن انتبه لا يندلق عليك زين. قال إن شاء الله. قال لا تعال تعال الولد الآن ابنه الآن يروح الولد بيجيب الدهن الآن بناء على توصية أبيه. قال تعال لو ما تروح تعال شوي إن أعطاه راشد على وجهه. ليه؟ قال عشان في الطريق تتذكر هالضربة هذه ولا تقول لي والله طاح الدهن وما انتبهت. هل يصح أن يعاقب الإنسان على أمره لن يصدر منه فيه خطأ؟ هذا لا يجوز هذا لا يجوز. هذا ليس من التربية بشيء أن يعاقب الإنسان على أمره لم يحدث فيه خطأ. نعم كان صلى الله عليه وسلم يرى أن من الأدب لأهل البيت خصوصا الصغار أن يعلق الصوت في البيت. أمر صلى الله عليه وسلم أن يعلق الصوت ليس من أجل الضرب بقدر ما هو من أجل التقويم والتهديد. وإلا فهو نهى صلى الله عليه وسلم. الفقهاء والإخوة يقولون لا يشرع ضرب الصبي حتى يبلغ عشر سنين. واستدلوا بحديث مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها كم؟ لأشهر. قالوا إذا يبدأ الضرب الغير مبرك ضرب يعني يشير إلى أنه أخطأ بعد العاشرة. اليوم بعض الرجال يضربون أبنائهم وهم أبناء سنة وسنتين فأي حق؟ فإذا ليس يعني العقوبة التي يمكن أن يعاقب بها من يخطئ في البيت وهو الضرب أو الشتم أو الإهانة. وكم سببت هذه القضايا من مآسي ومن عقوق ومن كره. أنا لا أدري لماذا يعمل بعض الآباء يجعل أبنائهم يكرهونهم بسبب أسلوب التربية بسبب أسلوب العقوبة. نعم أنا أعلم أن بعض الأبناء يكون فيه نوع من الشقاوة شيء من الشر ربما يعبث ويفسد لكن هناك عدة وسائل ممكن يقوم بها ليس هو العنف والطرد وغير ذلك. أحيانا ربما هو يفعل ذلك يريد أن يرسل رسالة أن اعترف بي أن أحس بي. أما إذا كان صغيرا هذا طبيعي. اليوم الأطباء يقولون الطفل الذي لا يتحرك ولا يلعب هذا عنده مشكلة يحتاج أن يعالج. أما إذا تطور الأمر إلى العدد ولا التكسير نعم ممكن يعاقب يمنع من المصروف يمكن يمنع من أمر يحبه. لا يكون فقط هو الضرب هو الأسلوب الذي نتخذه ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. أذكر أحد مدراء دور الرعاية في الشرقية يقول أنه كان عندهم طالب يعبث في الدار عبد غير طبيعي وكان المعلمون الذين يدرسونه يتعبون معه من كثرة شقاوته. يا مرة ضارب فلان يا مرة كاسر شيء يا مرة مفسد كذا حتى تعب منه المعلمون ضربوه أوقفوه علقوه فلقوه كل شيء عملوه يأتي بنتيجة.
فأتي به إلى مدير الدار فقال له: يا ابني محمد اسمع، احنا كل الوسائل فعلناها، ضرب وضربنا، وقوف طوال اليوم ووقفنا، الفلكة وضربناك بها، حرمان وحرمناك، سجن انفرادي وعملناه. يا أخي أتعبنا، أتعبتنا وأتعبت معلميك يا محمد، ما هي أي طريقة يا أخي؟ والله إحنا نحبه. فإذا بالابن هذا قال: إيش قلت يا أستاذ؟ قال: إحنا نحبه. ما نكره، والله إحنا نحبك ونحب لك الخير ولا نقبل أن يعني تكون بهذه الصورة. قال: تدري شيء يا أستاذ؟ قال: تفضل. قال: أنا الآن عندي 17 سنة، أول مرة أسمع واحد يقولي أنا أحبه، ولكن طالما قلتها فخذ عهد مني والله لا أعيد مرة أخرى إلى الشر مرة أخرى. كان يحتاج إلى كلمة حلال التي حرم منها كثير من الأبناء اليوم، التي ما أصبحت في قانون بعض الآباء، يظنون أن هذا من العيب أن يقول الأب لابنه مني أحبه. يقول لهذا المدير مرة: جاء رجل بابنه إلى الدار وقال: خذوا هذا الولد أنا متبر منه، أتعبني وأتعب هلا والله لا يوفق، خذوه، ما أنا عجز، ما عادني قدرة أن أتحمل فوضويته وعبثه وشره. فقال له مدير الدار: طيب أنت الآن عين من الله خير، استرح الآن إن شاء الله بشر بالخير. المهم كانت الأب قال: طيب نبي بس بعض المعلومات حتى نستلم منك الإبن، والإبن معاه الآن. المهم استدرج المدير الأب وقام قد منه بعض المعلومات، قال: طيب ابشر يا أبوي ولا يهمك، هذه الدار ما قامتها الدولة إلا باستقبال مثل الحالات، لكن نبي نطلب منك طلب الله يستر عليك إن شاء الله أنك ما تردنا. قال: سمع. قال: بس نبيك تودع ابنك، يعني تضمه خلاص، انت الآن تترك الولد هنا في الدار وما عاد وما عاد وما عادك شايدة، بس نبيك تضمه، اعتبرها يا أخي الوداع. قال: أنا أجيبها هنا عشان أضمه، يخشي والله ما أضمه. قال: يا رجل احنا اعتبرها وداع، هذا آخر مرة تشوف فيها ابنك، أنا طلبتك بس تقول تضمه، تقول له فاهم هذا ابني أبا. يقول المدير: فلا زلت معه في أن يفعل هذا، فقام على ثقل وقال المدير: الابن تعال اقرب من أبيك خلا يودعك. فقام الأب وضم ابنه. يقول المدير: والله لما ضمه بكى الأب والابن وأخذه ولم يرجع إلى الدار مرة أخرى، عرف أن القضية قضية حنان كان يفقده هذا الابن. هل اليوم العلاج الذي نعالج به بعض ما يقوم به أبناؤنا من القسوة هل هو العلاج؟ أبدا. كان صلى الله عليه وسلم أيضا مما يمنع منه أهله ويصحح فيها من المنكرات أن يمنع دخول أحد من المتشبهين من الرجال بالنساء إلى البيت، كما ثبت هذا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج فلان وفلان من بيته لأنه عهد عنهم أنهم يتشبهون بالنساء فأمر بإخراجهم. هذا منكر، إذا كان صلى الله عليه وسلم لا يسكت عما يراه من الأخطاء في بيته. أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك في بيته شيئا من الصلبان أو من التماثيل إلا وكسرها أو طمسها أو نقضها، وربما بقي خارج البيت لأنه رأى صورة فلم يدخل حتى أمر بإفسادها لأنه لا يدخل بيتا فيه مثل ذلك. هذا نوع من التقويم للأخطاء، وفي ذلك كثير من النصوص. كان صلى الله عليه وسلم يعالج الأخطاء والأمور التي لا ترضيه في أهله بالأسلوب المناسب. ومنها لما تكلمت عائشة رضي الله عنها في صبية وقالت: حسبك من صبية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لأنها نوع من الغيبة والإساءة. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتوب وأن تترك هذا نوع من التقويم. لا يعني ذلك أنهم أهلك وأبنائك تسكت عن الأخطاء التي تصدر منهم من غيبة أو نميرة أو إساءة أو ظلم، بل هم ينتظرون منك أن يسمعوا كلمة الفصل فيما قد يصدر منهم مما لا يليق. أيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. وهذا حديث يطول لكننا نأخذ منه قطفات سريعة من هديه صلى الله عليه وآله وسلم مع نساء. كان صلى الله عليه وآله وسلم حسن العشرة مع زوجاته، كان يناديه بأحسن الأسماء بأحسن أسمائه، وربما أن صغر أسماءه كما صغر اسم عائشة، كان يقول لها يا عائش. قال لي أحد الإخوة، أحد الأبناء في أحد الأسر، يقول والله ما مرة سمعت أبي نادى أمي باسمها، دائما يأتي بألفاظ غير لائقة ينادي فيها اسم أمي، أو يأتيها باسم ليس فيه يعني نوع من التدليل أو الدلال، إنما الإساءة، يصغر الاسم إساءة في، يصغر اسمها بطريقة تدل على الإهانة لا تدل على الدلال ولا على الحب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما نادى بعض نسائه بأن يرخم اسمها دلالا وحبا منه صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان من لطفه مع نسائه أن يشرب من نفس الإناء الذي تشرب منه زوجته كما تقول عائشة، وربما رفع الإناء لينظر أين وضعت فمها فيه فيضعه في نفس المكان من باب التأليف وإظهار الحب لها رضي الله تعالى عنها. وربما كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى المسجد يقبل بعض نسائه، وكانت عائشة هي التي تروي هذا الحديث وكانت تعني نفسها، يقبلها قبل أن يخرج إلى البيت إلى المسجد للصلاة بالناس. ومنه أخذ الفقهاء أن مس المرأة إذا لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل النساء ويخرج للصلاة. وربما كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة أو مع غيرها في إناء واحد، يغتسلون يضعون الإناء وهو يغرس وهي تغرس، كلاهما يغتسلان بعضهما مع بعض. هذا شيء من اللطف الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعله مع نسائه. أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج في سفر لا بد أن يأخذ معه أحد زوجاته، وربما لاعب إحداهن في سفره كما ثبت هذا مع عائشة، خرج معها في بعض أسفاره فقال لأصحابه تقدموا، وكانت جارية لم يكثر اللحم عليها كانت ضعيفة، فسابقها فسبقته. فلما جاء مرة أخرى قال لصحابته تقدموا، قالت فلما كثر علي اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. من يفعلها اليوم؟ صوروا إنسان واحد قاعد يجري مع حرمة آراء الناس، قل والله هذا مهبول مع الأسف، والله كنا نظن في خير، أدرى والله الرجل لك عليه. فعلها سيد الناس صلى الله عليه وسلم، هل من باب الأنس مع النساء؟ بل كان يقبل أنهم يشاهدون ما يسليهم ويذهب عنهم السعامة، كما فعلها مع عائشة يوم أن يأتي بأهل الحبس يلعبون برماحهم في المسجد ويرفعها هو صلى الله عليه وسلم من أجل أن تشاهدهم حتى يدخل السرور عليها، حتى أنه يقولها انتهيت، فتقول أنا انتهيت ولكن أريد أن أعرف مقامي عنده فأقول لا، فيصبر حتى تقول انتهيت فيعيدها إلى بيتها صلى الله عليه وآله وسلم. كان أيضا صلى الله عليه وسلم من هديه أن يعدل بين نسائه. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نساء، وربما كانوا 11 امرأة، لكن مات وفي ذمته 9 من النساء، كان يعدل بينهم في المبيت وفي النفقة، وكان يتقي الله عز وجل فيما ملكه الله، حتى قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. كان يعدل فيقترع بين نسائه في السفر، كان صلى الله عليه وسلم يسأل أين أنا الليلة من أجل أن ينام حتى في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من لطفه مع نسائه أيضا أنه كان يأكل مع المرأة الحائض منهم، يأكل معها ويجلس معها، بل كان يعاشرها دون الفرج من باب الأنس، لأن اليهود كانت تعتذر المرأة إذا أصبحت حائضا. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، بل بلغ به صلى الله عليه وسلم في التعامل مع نسائه أنه يعرف شخصيته ويراعي مشاعرهن، فلا يحاول أن يأتي بكلمات تجعلهن يسخطن أو يكرهن، أو بل ينتبه لأحواله. يقول كما في الصحيح قال لأم المؤمنين عائشة: إني لأعرف متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي صاحبة. قالت: كيف يا رسول الله؟ قالت قال صلى الله عليه وسلم: قال إذا كنت راضية تقولين ورب محمد، وإذا كنت صاحبة تقولين ورب إبراهيم. قالت: هو كذلك يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. يعني إذا كان ينتبه ويعرف مشاعرهم، يعرف ما ينظر منهم من كلمات، لا يعيش وحده، لا يعيش في همه فقط، بل ينتبه إلى ما ينظر من نسائه صلى الله عليه وسلم. بل أنه صلى الله عليه وسلم بلغ به إلى أنه يحاول أن يرضي زوجاته قدر ما يستطيع، وهو الرسول الأكرم الأعلى الأجل، ومع ذلك ربما راض نساءه. جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح، قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يدخل، فدخل، فبدأ أبو بكر يخاطب ابنته عائشة يقول لها: يا ابنة أم رومان، وبدأ يتناولها بالكلام: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فحال بينه وبين عائشة حتى لا يضربها أو يؤذيها. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام يترضى عائشة، فيقول لها: ألا ترين أنني حلت بينك وبين الرجل؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فوجده يضاحكها وهي تضحك، فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أشركاني في سنكما كما أشركتماني في حربكما. إلى هذه الدرجة كان يرضي زوجاته ويدخل عليهم السرور مع أنه ليس بحاجة إليه، ويستطيع لو أن امرأة تضايقه أن يطلقها ويأتي بخير منها، وقد أذن الله له بذلك وخيره بين أن يمسكهن أو يطلقهن كلهن ولا يؤذينه، ومع ذلك كان يصبر على أذاهم بل يترضاهم في سبيل أن يظهر هكذا الحياة البشرية. لا بد أن يكون فيها شيء من العفو وشيء من التنازل وشيء من السماحة، ولا يأخذ الإنسان كل عمل يصدر من المرأة على مأخذ الجد وبالتفصيل وبالدقة، فإن المرأة ربما يصدر منها حال أقوالا في صرفه في حل في شدة الغضب أو في ردة فعل ما تحسب له حساب ولا تدرك أبعاده. كان صلى الله عليه وسلم يرعى حق زوجته حتى بعد وفاتها، كان هذا وفاء منه صلى الله عليه وسلم في حق زوجاته، وخاصة فيما جاء في شأن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. تعلمون أنها هي أول زوجة ولم يتزوج في حياتها عليها أبدا، لما ماتت تزوجها صلى الله عليه وسلم بعدها بسودة بنت زمعة ثم بعدها ببقية النساء. خديجة كان يذكرها ويذكر فضلها عليه، وكثيرا ما كان يذكرها أمام النساء وخاصة عائشة، حتى قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيته يكثر ذكرها، وما رأيته إلا وهو يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى أصدقاء خديجة. حتى غضبت مرة عائشة رضي الله عنها فقالت له: والله لقد أبدلك الله خيرا منها، تقول عن نفسها. فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم مع مقام عائشة العظيم، وكان يحبها ويعلن حبها على الملأ، ومع ذلك لما قالت هذه الكلمة قال: لا والله ما أبدل الله خيرا منها، لقد آمنت بي يوم أن كفر بي الناس، وصدقتني يوم أن كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. هذا هو الوفاء. بعض الرجال اليوم أدنى خطأ من المرأة يقول: والله تخسي تاريخ ابن ما شفت منها غير أبد، وينسى سنين ربما وهي واقفة بجنبه تعمل معه وتواسيه وتخفف عنه، تقوم بشأن أولاده وبشأن بيته وبشأن ضيوفه، ولخطأ واحد على المحي كامل لكل طريقه السابق. الحديث الوارد ان هذا المراه هي التي تفعله ليس الرجل، لكن مع الاسف اليوم يقع بعض الرجال في هذا الغلط، ونتيجه يعني شدت اعصاب احيانا بينه وبين زوجته يتخوى بهذه الكلمه ولا يلقي لها بالا يوم ان يقول لها انا ما رايت منك خيرا قط، انت وجه تعاسى علي، انت من جئتي والمشاكل هي داخله علي، انت يجدر ولا يذكر منها الا المواقف السيئه وينسى تاريخا عظيما بذلت من اجله، هذا ليس من الوفاء في شيء. لقد كان صلى الله عليه واله وسلم وفيا مع زوجاته. كان صلى الله عليه واله وسلم ايضا في بيته يعلم ابناءه وبناته وزوجاته امور الخير، ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم من الاجور او الفضائل علم اهله. مره خرج صلى الله عليه واله وسلم في بعد صلاه الفجر، خرج من بيته وكانت جويرية بنت الحارث جالسة تذكر الله في مصلاها وهو صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وراءها خرج، فلما رجع الضحى وجدها على مصلاها يعني على سجادتها وهي تذكر الله، فقال لها أنا زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زنة عرشه رضا نفسه مداد كلمة. هذا علمها أن بإمكانك تقول هذا القول وكل الوقت اللي أمضي فيه هذا القول يعدل أجر كل ما ذكرت. هذا نوع من التعليم. فإذا تعلم الرجل شيء يعلم زوجته، يعلم بناته، يعلم أولاده. تصوروا أعرف رجل إمام وخطيب، إمام وخطيب مسجد ظل أكثر من 40 سنة وهو إمام وخطيب ويعلم في طلاب العلم، وآخر شيء قدر يوم من الأيام الذي سئل، ولا أنا ما كنت أدري أنها هي زوجته، سئل سؤال من امرأة كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ فقلت لها هي ركعة عدد ركعات صلاة الفجر الفريضة ركعة. قالت والله يا شيخ انا لي 40 سنة وانا اصليها 4. افا ليه انت وين ساكنه؟ هل انت ساكنه في بر ولا في مكان الله؟ قالت لا والله انا زوجي شيخ بعد. قلت والله قويه هذا شيخ ولا مره راك وانت تصليه حتى يعلمك؟ هناك بعض الرجال في غفله ان يعلم زوجته او بناته او اولاده شيئا يعلمه من الدين. اذا تعلمت شيئا أنت واثق منه أن هذا من الدين علمه أهلك، أسمعهم، فقههم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعتني بأمر أهله في ذلك. ولذلك قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع التعليم. فعلى كل رجل إذا تعلم أمرا من الدين أن يعلم أبناءه وأهله وهم أولى الناس بما علمه الله. أيضا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم معالجة الغيرة، وهذا خاصة في من عنده أكثر من زوجة. تعلمون أن الغيرة أمر طبعي في المرأة تغار على زوجها من النساء خاصة من زوجاته الأخرى، وهذا وقع بين أمهات المؤمنين، ومع ذلك عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج رائع. هذا كله داخل بيته طلبه. جاء في الصحيح أن أم سلمة بعثت للنبي عليه الصلاة والسلام بصفحة بطعام وهو عند عائشة، فلما رأتها غارت كون ضرتها تبعث بطعام في يومها بمثل هذا، فأتت تعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام بكسائها وهو حامل صفحة فضربتها حتى سقطت وانكسرت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجمع الصفحة يقول لأصحابه كلوا كلوا غارت أمكم صفحة بصفحة. عالج القضية بأن أنت الآن كسرت بها ائت بغيرها وأرسل إلى أم سلمة صفحة أخرى وانتهى الموضوع، مع أن أمام رجال ورأوا الموقف. صوروا مثل هذا الأمر يقع لأحدنا وأمام رجال أناس وجهاء، ويجي تدخل زوجته لأن زوجته الأخرى أرسلت له طعام
لضيفانه وتأتي هي تكسر هذا الطعام أمام ضيفانه، وش يصير الوضع؟ والله أن تقوم بدنين ترى الله تسفك الدماء.
والنبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز إلا أن قال غارت أمكم، غارت أمكم صفحة بصفحة انتهى الموضوع، وأسجل الستار على القضية وما عاد فتح. من يتحمل مثل هذا؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي ما يتعلق بالخدم في البيت، كان رحيما بهم صلى الله عليه وسلم، لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يشق عليهم ولا يعنفهم. يقول أنس وهو أحد خدام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. من يتحمل التعامل مع الخدم ألا يعلق على أخطائهم أو على تفريطهم؟ 10 سنين ما قال أف، ونحن ما أكثر ما نقول لخدمنا أف، أنت ما فيك بركة، وربما عنفناه وربما ضربناه وربما منعنا حقه، كل ذلك انتصارا لأنفسنا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يفعل ذلك. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا لجاهد في سبيل الله، ما ضرب لا خادما ولا امرأة. والعرب كانت تعتبر ضرب النساء عيب ومخجل ما يفعلها الرجل. اليوم من الرجال أن يضرب النساء ويضرب القدم بغير حق، ولا كأنهم إلا إماء، ولا كأنهم إلا عبيد عنده، ولا كأنهم إلا معصومين، ما يخطئون ما ينسون ما يجهلون. أما هو إذا نسي وأخطأ فيوجد لنفسه التبرير، أما إذا أخطأ خادمه أو عامله أقام الدنيا وأقعدها وأنزل به كل أنواع العقوبة. أما رسولنا فلا يفعل ذلك. كان يقول عليه الصلاة والسلام عن الخدم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أيها الإخوة، كان صلى الله عليه وآله وسلم في بيته متواضعا رحيما، يؤدي حقوقه على أهله ويرحم عندما يقصر أهله في حقوقهم. كان صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهداة على أهله، وكان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أختم بموقف وقع أمام الشيخ بن باز رحمة الله عليه لعامله أو مدير مكتبه. يقول كنت بين يدي الشيخ في مكتبه واستقبل المكالمات واكتب ايضا ارتباطات اليوم ليها عليه الشيخ، فجاء اتصال فرد لي نعم بعدين اكلمكم ان شاء الله بعدين اكلمكم. سكر السفر الرقم الان رقم الشيخ. سأل الشيخ من المتصل؟ قال هذه زوجتي يا شيخ. قالوا زوجتك تكلمها بهذا الاسلوب؟ اينك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اهكذا تكلمون نساءكم؟ يا اخي وين اللطف؟ وين الكلمة الطيبة؟ وين الحق؟ يقولوا بيشتغل عليك انت كذا انت كذا انت كذا. قلت والله هذا موقف يسجل والله بماء العيون، لأن هذا العالم يعيش حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به، فرأى أن هذا الموقف غلط، ليس هكذا يتكلم مع أهله. انت خير ما عندك من العبارات يا أخي، هم يشكلون جزء من حياتك. الله تبارك وتعالى قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لما يقول من أنفسنا لأجل أن يذكرنا أن هذه المرأة إنما جاءت منك فهي جزء منك، كيف تتعامل مع جزء من جسدك بهذه الغلظة وبهذا الأسلوب؟ هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا العلماء كانوا يقتدون به صلى الله عليه وآله وسلم بالتعامل مع أهلهم. أيها الإخوة، هذا الباب باب طويل جدا، وإنما التقيت التقاء سريع من حياة أكثر من 23 سنة من حياة صلى الله عليه وسلم مع أهله، إنما أتيت بقطوفات أردت أن أذكر أن اللطف والابتسامة والخيرية والرحمة والقيام بشأن البيت والاهتمام بأعمال البيت والمشاركة في أعمال البيت والتلطف مع الأبناء والجلوس مع النساء والسماع منهم والحديث معهم في بيته، كل هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. هو بشر يتعامل في بيته كبشر، ولكنه يزيد على البشر برحمته ولطفه ورقته وقمة مشاعره في التعامل مع أهله، بل كان يفصح عن حبه لهم، وهذا نقطة مهمة. كان يعلن الحب، يسأل من أحب الناس إليك، يقول عائشة لا يرى بأن ذلك شيئا من الحياء أو الخجل، يعلن حبه وهي تعلم أنه من أحب الناس إليها، فكان يجهر بل بلغت به القمة. اليوم بعض الصور التي تأتي من الغرب يظنون أن الغرب سبقون إليها، فتح الباب للمرأة إذا أتت تركب السيارة، أو أنه يطأطئ لها لأجل أن تجلس. النبي عليه الصلاة فعل أعظم من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام فعل أعظم من ذلك. أتعلمون ماذا فعل؟ لقد جعل يديه صلى الله عليه وسلم لصفية لأجل أن تضع قدميه عليه حتى تركب على الهودج في الجنة، أعظم من فتح الباب السيارة. قمة الرقة، قمة الاعتراف بشخصية هذه المرأة كزوجة تحتاج إلى الحنان والحب واللطف. نحن بشر يا إخوة، وكلنا مشاعر وأحاسيس، نحتاج إلى الكلمة الطيبة، نحتاج إلى كلمة الحب، نحتاج إلى الحنان. وبه أختم، فالله أكبر، الله أكبر. فجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
يؤذن الآن ونستمع بعد الأذان. لدينا بعض الأمور بعد الأذان إن شاء الله. أحد يخرج يريدكم إن شاء الله. الأخوان المزوجين الجدد يريد أن يحضرون عندنا هنا،
ما شاء الله.
كلهم الآن كم يشهد؟ كم عددهم؟ حوالي 25 زوج جدد لهم دعوات خاصة. تفضلوا يا أخوان.
حديث عهد الزواج،
زواجهم في العطلة الصيفية إن شاء الله
يتزوجون.
إيه.
ما شاء الله. مرحبا والله بالعرسان. الله يوفقك. تاخذون صورة جماعية وعلى الله
الله محمد
الله كريم. طبعا كما تعودنا من جمعية البر في مركز واديين أنها تحتفي بالمتزوجين كل عام، ودائما كل عام تقيم دورة تدريبية للمتزوجين، فتزامنت وقت هذه الدورة مع هذا الملتقى، فحضروا في هذا المكان لحضور هذه الدورة التأهيلية. أسأل الله أن يوفقنا وإياهم ونحب وياهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. أحبابنا بعض المتزوجين خلال هذا العام الواديين، نسأل الله يبارك لهم عليهم ويجمع بينهم في خير. كما تعودت الجمعية من ولاة الأمر جزاهم الله خير، وتجار المنطقة ومن خارج المنطقة، دعم المتزوجين ماديا ومعنويا. فحضورهم هذه المحاضرات المباركة هي الفائدة العظمى بإذن الله عز وجل. ليس الهدف المادة فقط، بل هي مادة شيء سببي مؤقت، ولكن ما يستفيدون في هذه المحاضرات الرجال وكذلك الفتيات في محاضرات النساء هو الخير والبركة. نسأل الله أن يجعل بيوتنا وبيوتكم عامرة بذكره، وأن تعيش حياة سعيدة مطمئنة بإذن الله عز وجل. صلى الله على محمد.
تفضل الله يحفظك. تفضل بارك الله فيك. بارك الله فيك. الآن نريد أن نستبقي الشيخ وقتا معنا بين الأذان والإقامة، سوف توزع الآن ويسحب على جوائز المسابقة. نترك الأخ سعيد بن مرعي يتولى هذا الأمر، أسأل الله أن يوفقه. طبعا نذكركم أن بعد العشاء تعذر الشيخ مشعل ابن غازي العتيبي عن الحضور هذه الليلة، فوعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن سوف يأتينا يوم الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك نذكركم أيضا بمحاضرات يوم الغد من بعد صلاة العصر الساعة 4:30، ويكون هناك برنامج تدريبي للدكتور عبد الرحمن الهيبي، ثم يأتي بعد المغرب إن شاء الله أيضا محاضرة تذكرها إن شاء الله. لا بأس أن نبحث عن إلى بكرة غدا إن شاء الله. نعم، الشيخ محمد بقنة بعنوان أحب إلى الجنة، وأيضا كما ذكرت لكم الدورة فن التعامل مع المراهقين للأستاذ محمد عمر مروعي، و محاضرة نسائية بإذن الله بعد صلاة العصر، ويوم السبت إن شاء الله أيضا بداية النهاية للشيخ سعيد بن فروة، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الحب يا رب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتم الآن السحب على السيارة بإذن الله تعالى 10 أرقام، فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. لا الآن 10 أرقام ترحل. محمد موسى أبو ريان، محمد موسى أبو ريان، عبد الهادي صالح عوض آل عمران، عبد الهادي صالح عوض آل عمران، مشعل سعيد مستور دخيل، مشعل سعيد مستور دخيل، يحيى سعيد ناصر، يحيى سعيد ناصر، جابر اسم غير واضح لكن الرقم 649، جابر يحيى تقريبا، جابر يحيى 649، حسن علي جابر القحطاني، حسن علي جابر القحطاني، محمد علي سعد، محمد علي سعد، سعد سعيد سعد، سعد سعيد سعد، سعيد عوض ثابت، سعيد عوض ثابت، أحمد محمد مبارك آل زايد، أحمد محمد مبارك آل زايد. الآن سيتم السحب على 3 جوائز الموجودة الآن. بسم الله. نعم الأشبال جبنا كوبونات وموجودة الآن هنا.
الجائزة الأولى سعود يحيى حويل القحطاني. سعود يحيى حويل القحطاني
موجود.
من أي مكان؟ جائزة الأولى. جائزة الثانية حمود علي ذيبان. حمود علي ذيبان أو ذبيان موجود. الرجل السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك
إن
شاء الله.
مبارك خلاص لا. الجائزة الثالثة محمد مرعي سلطان. محمد مرعي سلطان الجائزة الثالثة.
السلام
عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ونشكر شيخنا طارق الحواس جزاه الله عنا كل خير. Thank you.